قدرته وقوته وقدرته وعظمته. إذا عرف هذا العظمة فوبع الله تعالى استطيع يدرك مدى عظمة الله داخل نفسه، استشعر القوة الكبيرة لله عز وجل. فيقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح سبح. تسبيح هذا من أول وهلة، يوم يقول لك من أول السورة سبح. ما معنى ذلك؟ معنى أن هناك شيء ملفت للانتباه، لأنك إذا رأيت شيء جيد ولا شيء باهر، شيء جميل، منظر مزهر، بتقول سبحان الله. إذا رأيت حيوان متلون فيه ألوان بديعة، حشرة بتدب في الأرض لكن فيها شكل بديع، أو تنظر إلى عمل من أعمالها تقول ماذا؟ سبحان الله. لا تبتدئ هذا التسبيح إلا عند هذه المهمة. وهنا يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله والخطاب إلينا: سبح اسم ربك الأعلى. يعني بعد ذكرك لاسم ربك قم بتسبيحه. والتسبيح قلنا هو التنزيه، إذا أنت تسبح الله معناه تنزه عما ينسب إليه من أصلاف العماية والجهالة والأشياء الإلحادية، عن الأشياء المنكرة، عن الأشياء العظيمة، عن الأشياء كلها. فالإنسان إذن يحتاج كثيرا إلى التسبيح لله سبحانه. سبح اسم ربك الأعلى، فهو له العلو على مخلوقاته، له العلو سبحانه على جميع الأشياء، على جميع الكائنات، على جميع المخلوقات. لا يشبه بالناس، ما هو شبه لهم، ليس هو شبيه بأحد، إذ هو سبحانه المتعالي عن كل أحد سبحانه. فإذا أنت تأملت في المخلوقات سبحت الله ونزهته وعظمته بما يليك. فإذا يقول تعالى: ليش قال لنا سبح اسم ربك الأعلى؟ لماذا؟ كأنه يشعر الكلام الذي سيأتيك الآن يوجب هذا التسبيح ويلزم هذا التسبيح. ولا تسبيح حتى تنظر في البدائع من المخلوقات. قال: الذي خلق فسوى. سبح الله، سبح ربك الذي خلقك، لأنه ماذا؟ خلق، خلقك وخلق الحيوانات وخلق الجمادات وخلق الكائنات وخلق فأبدع في الخلقة، خلق فأبدع في الخلقة، يعني وضع سبحانه وتعالى الخلق. يوم خلق الإنسان خلق الجن، خلق السماوات، خلق الأرض، خلقها منظمة متساوية، ما جعل هناك تفاوت. مثلا الإنسان لما خلق سوى، كيف سوى؟ على أن جعل قوامه، هذا قوام الشكل، جعل القوام بديع جدا جدا، خلقه وهيئه وأعطاه وجعله مستقيم. لو جعل له أيادي، هذا الذي هو قائم به، لو جعلها كالحيوانات ما كان الخلق مامن، ما كان مناسب للمه للإنسان، ما كان يناسب الناس ذا. لكن خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله في شكل هندسي مرسوم بدقة في خلق بديع. ترى لو خلق الله مثلا شاه وخلق وجهه وجه إنسان كيف حيكون الشاه؟ غير مستقيم، الشكل غير مستوي. لذلك الله سوى كل خلق بما يناسبه، وهذا معنى قول الله تعالى على لسان موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. الله أعطى كل شيء خلقه، أي ما يناسبه من الخلق له أعطى هذا الخلق وهي تناسبه، مناسب للإنسان ذي الشكل الذي هو فيه، مناسبة للسماوات الخلقة الذي فيها، مناسبة للأرض الخلقة الذي فيها. سبحان الله العظيم، جعل كل شيء موزون بشكله الموزون ونسبته الموزونة. فسبحان الخالق القادر الذي لا إله إلا هو. قال: والذي قدر فهدى. لما خلق الله الخلق خلقه ووزنه ميزان وقدر له قوته ومعاشه وحياته ورزقه، خلق الحيوانات وخلها تسترزق بعضها من بعض. فسبحان الله، ما أبدع ما خلق الله. سبحان الله، كيف ربي يوم خلق الإنسان وجده ما بلا خرج من بطن أمه. شوف كيف كادر المسألة، بدأ يدر الحليب في ثدي أمه. هذا هو الكدر الذي كدره، كدر له أنه يرضع لثدي أمه عاماً أو عامين، وكمل هذا الحليب وجعل المواد الصالحة للإنسان المعيشة له موجودة في جميع أنواعه. يعني خلق بديع يكون داخل ذلك الثدي كل غذاء الإنسان الذي يحتاج لهذا الصبي بقدر معنى. فهذا هو معنى كثر هذا. ثم هدى، ألهمه لأنه يصيح يشتي من ذلك الثدي، وتبصر الحيوانات وتوضعها أمها الثدي وتوضع على الأرض. سبحان الهادي لهذه الأشياء. طواليتك تقوم تلتين طوالي وين أثد يحكمها. سبحان الله العظيم، من ألهمها إلى ذلك؟ من عرفها بأن هناك أثد؟ ما بيقوم الإنسان يتصرف يقول لا تولده كذا، ولدت هذا حكم الأنعام إما نياك ولا يعني بقر ولا غنم ولا ما كان. قال ولدك كنا، وكيف قالوا كتير بتعجى من أمها وكتير أنت. سبحان الملهم، من الذي حبب العلاقة إلى بين هذا الموجود وبين أمه؟ من هو سوى الله سبحانه وتعالى الذي يدل بعضها إلى بعض؟ بعض الحيوانات من عجائب الأمور بتجي وهي تولدها بعضها في البحار على أبعاد آلاف المترات بل كيلوها، وتصير أمها تضعها في تلك الجهة، وعندما تفقس هذا البيضة بعد 6 أشهر بعضها بعد 8 أشهر مختلفة، بتسها في أسفل ساحل من البحر وتضع عليها البطحة المعروفة. تبقى هذه المدة لا تفقس وتخرج طوالي تصير تتبع لما تصل عند أمها. من الذي ألهم هذا سوى الله سبحانه وتعالى؟ من هو دبر لها هذا الأمر سوى الله تعالى؟ من دبر ما بين الطيور أنفسها؟ هذا طير موجود تراه وتشاهده كيف يعطي وكيف يلتقم وكيف يأخذ العقل ويضعه في فمه وفي جوانب فمه، وكأنه الزرق ها يأكل وارجع يعود إلى عشه وإلى بين أبناء يعني ما معه من هذه الحيوانات الصغيرة. أمه عادت طوال تضع المنقار حكها في مناقرهن وهنه يبتلعن من داخل فمها. سبحان الله الهادي، سبحان الله الذي خلق الأشياء وكثرها وناسبها وجعل لها أبوابك. هذا الباب باب واسع من علم الأحياء، هذا باب واسع لكل نفهمه. لابد نتعمق في هذا المعرفة. الله يعلم كل هذه بتزيدنا يعني تعظيم لله كبير، بتزيدنا محبة. هناك بندرك ونقول سبحان الله العظيم الهادي لذلك. مرة كنت بين شاهد نملة في أحد المساجد ويريد يعضها من هذه الحيوانات الأخرى مفترسة لها، فتسعى وتستبق يعني رفعت نفسها على الجدار قليلة ما إلا لحظات، وهو لحق بعدها وسقطي وسري عليه ما استطاع يدركها. قلت من ألهمها هذا الخطة وهذا التفكير لو ما وصلت لهذا الحد؟ تصعد قليل إلى أعلى وتبعها قطع يدن صاوي خط الأرض وكلي وهو ما استطاع يفعل شيء ولا استطاع يدركها. سبحان الملهم، سبحان الله الملهم الذي بيلهم الإنسان بيلهم الحيوان بيلهم الحيوان ذا بضره وذا يسقط ما هو يضايق حتى كل حيوان له هاية ما هو راضي يسقط من الهاية من أعلى إلى أسفل. ترى يوم يرجع يوم يشاهد الحيوان حيوان أفعى ولا غيرها تعابي على طول بتشعر جسده ويرجع إلى الوراء تماما. من ألهمه ذلك وهو لا عدل له سوى الله سبحانه وتعالى؟ والله قدر لكل شيء ووضع له ميزان فهدى ذلك، وهذا معنى الهداية، وهو معنى كما قلنا كما قال موسى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسبحان الله العظيم. والذي أخرج المرعى بيجي عندنا شتة مثل ماذا الحين؟ شتة شديدة. لو تكونت السحاب تكونت وتجمعت وتركمت وأسقط المطر علينا ونزلت الخيرات ونبتت المراعي على اختلاف ألوانها البديعة، اختلفت على أنواعها العظيمة بما فيها من الفوائد. تلاحظ أن الأنعام يوم تجي تأكلها وترتعي منها بعض المراعي صاب منها الأنعام بضعف، بعض المراعي يشتد بها شدة ويكبر جسمها وعظام وتصير من أعظم النعم عليها مرعى. من هو الذي أخرج ذلك؟ سبحان الله، على اختلاف أنواعه وعظمته. فجعله غثاء أحواء. الغثاء هذا هو القدى الصغار الكفاف الذي بيجري على السيف، أو يقال غثاء المتراكم من أنواع المراعي نفسها. وأحواء إذا ضرب بعض في بعض حتى صار كالأسود. ويقال والأحواء هو الإصفرار من جوانب الورقة، يوم تطلع الورقة ويجي جوانبها حواء يعني صفراء صفراوية اللون. إذا اصفرت الورقة من جانبين من جانبها تسمى حواء. وهذا يصف الله تعالى لنا أنكم تلاحظون أننا نخرج هذا المرعى وفي اختلاف الألوان البديعة حتى نجعل هذا المرعى يغطي هذا الجبل حتى نرى الجبل أسود من شديد. نقول ليش الله على سواد فيه ما بنصب بالسواد؟ يعني قوة البر أو قوة المرعى التي في هذا المكان أو في هذا الجبل. فالله سبحانه وتعالى الذي أبدعه وخلقه وجمله وجعل هذا الصفراء وهذا الحمراء وهذا السوداء وهذا خضراء وهذا الورق النفس قد شاد فيها 20 لون من الألوان. من الذي زينها؟ وين حكم المنكشين ويجوا يبتعوا لنا هذا الخلق في هذه الصفة؟ لا يستطيعون ولا يقدرون. فسبحان الذي خلق ذلك الخلق وأبدعه. بعد هذا التسبيح العظيم والتمجيد الكبير والتهليل الكبير يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سنقرئك حيث نحملك القرآن، القرآن الكريم، سنملي عليك، سنعلمك القرآن الكريم. احتاج إلى من يعلم، من يعلم بها؟ جبريل كان يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القرآن الكريم. صاروا حتى القرآن ما جاء بسهولة، ما جاء كأنه جاء لدني ولا نزل علينا سجدة واحدة، نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. احتاج جبريل يقريه يعلمه، يقول له يا محمد يقول الله لك كذا، اسمع سنقرئك هذا القرآن الكريم فلا تنسى، أي فلا تكن ناسيا. كيف يقول له؟ هل النبي ممكن منه ينسى آية من كتاب الله؟ وممكن؟ لا، لا يمكن. إذن ما معنى قوله فلا تنسى؟ قلنا النسيان هنا بمعنى الترك، أي فلا تترك العمل بالقرآن الكريم. ظاهر لقول الله تعالى في آية أخرى، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني أن تركت فاليوم نتركك. فصار النسيان هنا بمعنى الترك، فلا تكن مهبلا ولا تاركا ولا غافلا ولا متوانيا عن القرآن الكريم. فهمنا معنى النسيان؟ هذا معنى النسيان. يخبر الله تعالى كذا، وذا الخبر لنا الجمعة، القرآن هو ذو أهمية، يوم بنملي عليك الآن ونفسر لك. لا تنسى، لا تهمل هذا، ولا تكن متوانيا عن تطبيق كتاب الله وعن العمل بآيات الله. كن مشمرا متبعا للقرآن خطوة خطوة وكلمة كلمة وآية آية. لا تترك آية تقول ذا الآية ما جهت أعمل بها وذا الآية فان أعمل بها. كل القرآن الكريم الذي يقرأ والذي سيملأ لا نتركه أبدا أبدا أينما كنا. هذا إذا أردنا نحيا حياة طيبة، إذا أردنا حياة الخير لابد أن نعم القرآن، لابد أن نتبع القرآن ونكون مع القرآن الكريم أينما كنا. قال إلا ما شاء الله. قالوا ده الاستثناء، بعضهم قالوا إلا ما شاء الله أن ينسيك. قلنا لا، ما بالله أراد النسخ، فاعمل بهذا القرآن إلا ما شاء الله أن يمنعك عن العمل به، فليس عليك في ذلك أي أمر، فلا يشكل ذلك. ويقال أن الله قد شاء على أن محمدا ينسى بعض الآيات القرآنية. هذا للملاحدة، الملاحدة أعداء كتاب الله يتربصون بمثل ما هذه الآيات ويتشابه عليهم الأول، فيقول الله قد أنسى محمد بعض الأشياء لو منه ما بلغها. قلنا معاذ الله، ما ترك آية إلا أبلغها وبينها وعمل بها، إلا ما شاء الله أن يكون منسوخا متروكا فقد أذن الله بذلك، فلا عمل بعد ذلك هنالك، والله أعلم. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي الله سبحانه عالم بكل كبيرة وصغيرة، يعلم ما تنطقه ألسنتكم من الأمور ويعلم ما تخفونه منها. هن شيء واحد عند الله، السر والعلانية سواء، فهو علام الغيوب والمطلع على الأمور. لكن يقال لماذا جل الله هذه الآية بهذا؟ الكلام هو حول القرآن، الكلام هو حول القرآن. قال إلا ما شاء، ورجع يقول كيف لما قال إنه يعلم الجهر وما يخفى. قلنا ما كان من الله تعالى مما وضعه على الإنسان ولم يعطه له تكليفا ولا أمره به إيجابا، فذلك هو المتروك المنسوخ الذي كنا نتركه، الأمر لله، لأن الله العالم بالأمور وداري بالحكمة مننا كيف فيه، وداري ما هو المراد مننا وليش أمرنا بهذا. ما علينا إلا نسعى ونعتمد بأمر الله، والله هو علام الغيوب. لا يقال لنا لماذا إذا ما أدركنا الحكمة، يقال لنا إذا احنا قد عرفنا أن الله حكيم وأن الله هو علام الغيوب وأن الله على كل شيء قدير، آمنا بالله ورضينا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بحكمته وبأمره كله وتصرفه، يعطينا ما يشاء ويمنعنا عما يشاء وبيده الحول والقوة ولا إله غيره وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.